زال الكلام في عرض الملاحظات على الوجه الذي استدل به الشيخ الأعظم قدس سره على اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع. وكان الكلام في الملاحظة الرابعة حيث قلنا إن الشيخ الأعظم ذكر أن النقض مسند إلى اليقين بإرادة المتيقن، وذلك لقرينتين مر الكلام في نقاش القرينة الأولى. القرينة الثانية أفاد قدس سره أن النقض المنهي عنه في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشاك النقض العملي وليس النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي عبارة عن إزالة اليقين تكوينا، ولا وجه للنهي عن ذلك، إذ في باب الاستصحاب اليقين بالحدوث موجود، فلا معنى للنهي عن إزالته، واليقين بالبقاء منتف، فلا وجه للنهي عن إزالته. فالنتيجة أن النقض الحقيقي ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عن النقض العملي، بمعنى عدم ترتيب الآثار. فإذا كان المنظور هو النقض العملي فلا بد أن يراد من اليقين المتيقن، إذ لو أريد خصوص اليقين لاختصت الروايات بآثار اليقين، بينما المطلوب هو ترتيب آثار المستصحاب لا ترتيب آثار اليقين بالمستصحاب. فهذه قرينة على أن المراد باليقين المتيقن. ويلاحظ على هذه القرينة، أولا إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى علاقة عرفية مصححة، ولذلك يصح أن تقول واسأل القرية التي كنا فيها، ولا يصح أن تقول واسأل البساط الذي كنا عليه، أو الحجر فإن مجرد علاقة الحال والمحيل ليست مصححة للتجوز ما لم تكن هناك مناسبة عرفية. وفي المقام مجرد أنه لا يصح إسناد النقض العملي لليقين لا يعني أنه يصح استعمال اليقين في المتيقن، وإن لم تكن هناك مناسبة عرفية. وثانيا، لو فرضنا وجود المناسبة فإنه يرد أن اليقين إن لوحظ على نحو الموضوعية فإسناد النهي عن النقض إليه بأن يقول لا تنقض اليقين يعني اختصاص الرواية بآثار اليقين. وأما إذا لوحظ اليقين على نحو طريقية لمتعلقه فنقضه العملي بنقض آثار متعلقه، إذ ما دام ملحوظا على نحو الطريقية المحضة فلا محالة لا نقض له عملان بما هو طريق إلا بنقض آثار متعلقه من دون حاجة إلى التجوز. وثالثا، لو فرضنا أننا اضطررنا للتجوز فما هو الموجب للتجوز في اللفظ؟ إذ يمكن تحقيق النتيجة بالتجوز في الإسناد أو كون الجملة كناية عن أمر آخر. ولذلك ذهب بعض الأعلام إلى أن مفاد لا تنقض اليقين بالشك إرشاد إلى مرجعية اليقين السابق، وذهب بعض إلى أنه إرشاد لحجية الاستصحاب، وذهب مثل سيدنا قدس سره إلى أن النهي كما هو نهي مولوي طريقي بغرض المنجزية للمستصحاب أو معذرية. إذن فيمكن أن يقال إن الجملة كناية عن منجزية المستصحب أو معذريته بلا حاجة للتجوز في لفظ يقين بإرادة المتيقن. هذه هي الملاحظة الرابعة. الخامسة أن الشيخ الأعظم قدس سره أفاد بأن ألسنة الروايات وإن اختلفت لا يدفع بالشك، لا يعتد بالشك، لا يدخله الشك، إلا أننا نرفع اليد عنها بظهور لا تنقض اليقين بالشك في الشك في الرافع. ويلاحظ على ذلك أن لا تنقض ليس لها مفهوم، كي يستفاد منها نفي الاستصحاب عند الشك في المقتضي. فالمقام من قبيل لا تكرم الفساق ولا تطعم الفساق، فإن قوله لا تطعم ليس له مفهوم بحيث يدل على أن الفاسق الذي لا يقبل الإطعام لمرضه أو بعده فحينئذ يجوز إكرامه، بتخصيص لا تكرم بلا تطعم، أو جعل لا تطعم قرينة على لا تكرم. بل يقال هما لسانان متوافقان، وإن كان أحدهما أضيق من الآخر لكن لا مفهوم له. كذلك في المقام عندما يقول لا يعتد بالشك ويقول لا ينقض اليقين بالشك، فحيث لا مفهوم له لا يصلح مقيدا، كما أنه ليس قرينة عرفية على رفع اليد عن عدة ألسنة من الروايات ليست خاصة بالشك الرافع. الملاحظة السادسة أنه قال في مكاتبة القاساني اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. قال بناء على إرادة الاستصحاب منها، فالمستصحاب هو اشتغال العهدة بالصوم إلى أن يبزغ هلال شوال مثلا، وهذا من موارد الشك في الرافع. والجواب أن المستصحاب إما الحكم أو الموضوع أو عدم الغاية، فإن كان المستصحب الحكم وهو وجوب الصوم بأن الدعي كما ادعاه جمع من الأعاظم أن وجوب صوم شهر رمضان وجوب واحد وليس انحلاليا، لأن الشهر ملحوظ على نحو الموضوعية، فهناك وجوب واحد لصوم هذه القطعة المسمات بالشهر. فهذا الوجوب وجوب مؤقت لا محالة، إذ ما دام وجوبا لصوم قطعة زمنية فهو وجوب مؤقت، والشك في بقائه لأجل الشك في انقضاء وقته شك في المقتضي وليس شكا في الرافع. وإن كان المستصحب الموضوع فالأمر أوضح، أي أن المستصحب بقاء شهر رمضان، فإن استصحاب الزمان دائما من قبيل الشك في المقتضي على مبنى الشيخ. وإن كان المستصحب عدم الغاية، أي عدم تولد هلال شوال، فإن عدم الغاية لا يثبت الوجوب إلا من باب الأصل المثبت. فاستصحاب عدم دخول شهر شوال لا يثبت وجوب الصوم، مع أن الإمام فرع وجوب الصوم على الاستصحاب في المقام. فإن قلت كما ذكره بعض المحشين كما قلتم في قاعدة التجاوز قولوا في المقام، ففي قاعدة التجاوز إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء أو فليس شكك بشيء. قالوا ومنهم النائيني وسيدنا قدس سرهما، لا يمكن أن يراد من الخروج الخروج الحقيقي، لأن الخروج الحقيقي من الشيء بعد فراغ من، والحال بأنه مشكوك في وجوده، فكيف يتحقق الخروج الحقيقي من؟ إذن المراد من الخروج من الخروج من المحل، لا الخروج من الشيء نفسه. وكأنه قال إذا خرجت من محله فشكك ليس بشيء. ثم وقع الكلام، هل المحل مطلق المحل؟ ولو كان المحل الاعتيادي، نظير أن الإنسان اعتاد إذا انتهى من التطهير في بيت الخلاء يخرج الخب ما يبقى في بيت الخلاء. فلو خرج من بيت الخلاء ثم شك هل أنه أتم عملية التطهير، هل حصلت أم لا، هل تجري قاعدة التجاوز، أو أن الإنسان معتاد إذا انتهى من الصلاة دخل في شغل آخر كالكتابة، الرياضة، مشاهدة التلفزيون بالنتيجة. فهل يجري قاعدة التجاوز في أي شيء من الصلاة لأنه تجاوز المحل الاعتيادي؟ فهنا أفادوا أنه حيث إن الأمر مجمل نقتصر على القدر المتيقن وهو المحل الشرعي بأن يدخل فيما هو مترتب شرعا على المشكوك، فقولوا بذلك في المقام بأن يقال نحن لا ندري هل أن النقض للمستصحب يتحقق برفع اليد عن كل مستصحب أو عن خصوص المستصحب الذي شك في رافعه، فنقتصر على القدر المتيقن ونقول بأن مجرى الاستصحاب مورد شك في الرافع اقتصارا على القدر المتيقن. الجواب إذا حصل إجمال في مفهد الدليل اقتصرنا على القدر المتيقن، وأما إذا كان ظاهرا للإطلاق لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن، وبعد أن فرض صحة إسناد النقد لليقين بما له من طريقية وهذا الإسناد ظاهر في الشمول لكل يقين سواء اقترن بالشك في الرافع أو بالشك في المقتضي فلا محالة، لا موجب للاقتصار على القدر المتيقن. الملاحظة السابعة أن تفسير اليقين بالمتيقن مخالف لسياق الروايات، حيث قال في صحيحة زرارة فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، فلو فسرنا اليقين الثاني بالمتيقن يعني الوضوء لكان منافيا للسياق أن اليقين الأول هو اليقين بالوضوء بينما اليقين الثاني هو نفس الوضوء لليقين. أو في الصحيحة الأخرى فإنك كنت على يقين من طهارتك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين،
الظاهر اليقين السابق لا اليقين بمعنى المتيقن، أو قوله في صحيحة ولكن ينقضه بيقين مثله. فهل المراد باليقين الناقض المتيقن؟ إذن ظاهر سياق الصحاح أن اليقين بمعناه المعهود، لا المراد به نفس المتيقن. الملاحظة الثامنة أن الشيخ قدس سره في رواية الأربعمائة، وهي من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، استقرب ظهورها في قاعدة اليقين لا في الاستصحاب. وبالتالي إذا كان مفاد الرواية قاعدة اليقين فقد استخدمت النقد في مورد ليس فيه يقين، لأن قاعدة اليقين عبارة عن الشك الساري المستلزم لزوال اليقين. فإذا صح استعمال النقض في مورد ليس فيه يقين فضلا عن إحراز المقتضي، فلا وجه لإناطة التعبير بالنقض بمورد يحرز فيه المقتضي للبقاء. الملاحظة التاسعة أن الروايات الشريفة نهت عن نقض اليقين بالشك، لا عن نقض اليقين فقط بل عن نقض اليقين بالشك. فلو فسرنا أن المراد باليقين هو المتيقن، فهل يصح أن نقول في المتيقن لا تنقضه بالشك؟ فنقول لا تنقض الوضوء بالشك، أو لا تنقض الزوجية بالشك، هل هذا تعبير عرفي صحيح؟ أم التعبير العرفي أنه ما دام الناقض هو الشك فالمنقوض هو ضده وهو اليقين؟ لا معنى لأن يقال لا تنقض الكرية بالشك ولا تنقض الحياة بالشك ولا إن هذا مما لا معنى له. فهذا النهي عن النقض بالشك هو بنفسه مانع من تفسير اليقين بالمتيقن. بعض هذه الملاحظات وردت في كلام صاحب الكفاية قدس سره، لكن لأن صاحب الكفاية مسبوق بها أي في الحواشي على الرسائل السابقة على الكفاية وردت هذه الملاحظات، لذلك لم ننسبها لصاحب الكفاية. أما ملاحظاته التي اختص بها قدس سره ومن جاء بعده كالسيد الخوئي والسيد الشهيد والسيد الروحاني قدست أسرارهم، فهذه الملاحظات نذكرها إن شاء الله بعد التعطيل، لأننا نعطل الأسبوع القادم بمناسبة مجيء شهر المحرم الحرام، وبعد العاشر من شهر المحرم إن شاء الله نعود إلى الدرس إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء. والعيدية موجودة عند الشيخ إحسان، عيدية الأديب. الحمد لله.